المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجمعنا به في جنات النعيم. وكنا قد انتهينا من الشروط الأربعة من شروط البيع، من يذكرنا بها الشروط التي سبقت معنا؟ الشرط الأول التراضي منهما، الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، الشرط الثالث أن يكون لا لسه ما أخذنا أن يكون معلوما، لسه ما أخذنا، يأتي إن شاء الله، أن تكون العين أيوة مباحة النفع من غير حاجة، صح. الرابع أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه. ونبدأ اليوم إن شاء الله في الشرط الخامس، استعن بالله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون مقدورا على تسليمه.
هذا هو الشرط الخامس من شروط البيع، أن يكون مقدورا على تسليمه، يكون إيش؟ المعقود عليه. وهذا الشرط يشمل إيش؟ الثمن والمثمن، أن يكون الثمن والمثمن كلا منهما مقدورا على تسليمه، يمكن تسليمه. بناء على هذا الشرط يتفرع عليه مسائل، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خمس مسائل تتفرع على هذا الشرط، ما هي؟ فلا يصح بيع الآبق. ما هو الآبق؟ العبد الذي هرب من سيده، تمام، عبد آبق. فالسيد هذا لما أبق عبده وشرد منه هرب، جاء إلى شخص مثلا يشتغل في الشرطة وقال له: إيش رأيك أبيع لك هذا العبد، وأنت إن شاء الله تبلغ على نقاط التفتيش، فإذا وجدوه خلاص أنت الذي تأخذه. فهل يصح البيع ولا لا؟ لا يصح البيع، لأنه معجوز عن تسليمه، قد يحصل وقد لا يحصل، قد يجدونه وقد لا يجدونه، فلا يصح البيع. وهذه صورة من صور الغرر المعجوز عن تسليمه. صورة ثانية من غير المقدور على تسليمه:
وشارد.
الشارد، والمراد البعير الشارد، واحد عنده بعير فشرد هذا البعير، قال: أنا ما في حيل إني إيش أركض وراه وأبحث عنه، إيش رأيك يا فلان تشتري مني؟ الحمد لله، فإن وجدته وأخذته فهو ملك لك، وإلا فقد حسبنا عليك بسعر إيش مخفض، لأنه بيبيع بعير شارد بيبيع بسعر إيش نصف السعر ولا ربع السعر، فهل هذا يصح؟ لا يصح ذلك. طيب لو تراضى المتعاقدان؟
حتى لو تراضى
لا يصح هذا. ولهذا كثير من الناس اليوم يظن أنه يقول: طيب إذا هو راضي وأنا راضي، ما الإشكال في هذا؟ نقول: الشرع لا يرضى بهذا، رضيت أم لم ترضى. ولهذا العبارة التي تتداول كثيرا يقول: العقد شريعة المتعاقدين، نقول: لكن يحكم هذا كله شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان يقول: أنا راضي ولو كنت راضيا، فهذا عقد لا يصح. واضح مشايخ؟ طيب الثالث، مثال ثالث:
وطير في هواء.
يعني واحد عنده حمامة، وهذه الحمامة تطير وترجع إلى عشها، فلما طارت قال شخص: وين الحمامة اللي عندك؟ قال: طارت، راحت وترجع إن شاء الله. قال: أشتريها منك، يصح؟ قالوا: لا يصح. قالوا: ولو ألف الرجوع، لأنه احتمال أنه إيش ما يرجع، احتمال يكون فيه يعني احتمال أصلا أنه غير موجود، ميت، احتمال أنه لا يرجع، وهكذا، فلا يصح. فضلا عما لو كان هذا الطير الذي في الهواء لم يألف الرجوع، عندهم ببغاء ولا شيء في القفص وهرب، قال: يلا بعته لك، الحمد لله، إذا مسكته فهو لك، فما الحكم؟ لا يصح ذلك. نعم. طبعا ما رأيكم لو كان فيه قفص فيه مثلا حمام ولا ببغاء وقال بعتك هذا ويستطيع أن يدخل ويأخذه، يقعد 5 دقائق ولا شيء حتى إيش يمسكه ويسلمه لي المشتري، يصح ولا لا؟ يصح، لأن الشرط متحقق. نعم.
وسمك في ماء.
وسمك في ماء، والمقصود الماء، الماء يعني كالأنهار والبحار والعيون. أما إذا كان في حوض من الماء مكان محوز فهذا يصح لأنه مقدور على تسليمه. نعم. أي نعم. أي. هذا يأتي في الشهادات، نحن في البيع الحين. أي ما أدري، الله أعلم. لا لا أدري، الله أعلم. بارك الله فيك. طيب ثم قال المصنف: وسمك في ماء، ما لم يكن إلا إذا كان في مكان إيش محصور أو في حوض أو نحو ذلك. الخامس من مسائل المتفرع على هذا الشرط:
ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه.
كذلك بيع المغصوب. واحد أخذت أرضه قهرا، جاء شخص بالقهر والقوة والغلبة والسلطة وقال هذه الأرض اطلع منها وطلع أغراضك، وأخذها واستولى عليها، تمام؟ فجاءه شخص مثلا محامي قال أنا أشتري منك هذه الأرض وأنا بعدين أرفع دعوة وإن شاء الله عز وجل تحصل لي، ويشتريها برخص، أليس كذلك؟ فما الحكم هنا؟ يصح؟ لا يصح، لأنها غير مقدور على تسليمها. لكن إن كانت مقدورا على تسليمها يصح، ولهذا استثنى المؤلف مسألتين، قال: إلا لغاصبه. الغاصب هذا الذي غصب الأرض بعد ما أخذها وحازها وطرد صاحبها، ندم وتاب إلى الله عز وجل واتصل على صاحبها قال: والله إني تائب إلى الله عز وجل ونادم على صنيعي، ولكن حقيقة أن لي يعني لي حاجة في هذه الأرض، فما رأيك أن تبيعني إياها؟ قال: خلاص أبيعها لك، تمام؟ فما الحكم؟ يصح البيع ولا لا؟ يصح. طيب لو قال له: ما راح أطلع من الأرض، وأنت عارف أن الأرض هذه لن تستطيع أن تخرجني منها، لكن بعها لي وأفرغ الصك لي وأنا أعطيك نصف القيمة أحسن لك، ها؟ فما الحكم؟ يصح ولا لا؟ لا يصح. ليش؟ لأن ما هو الاختلال شرط القدرة على التسليم، الاختلال شرط التراضي، فإن هذا مكره، أخذ ماله وهدد بهذا، فلا يصح لأجل اختلال شرط الرضا. واضح؟ طيب قال: إلا من غير غاصبه وقادر على أخذه. إذا باع المغصوب لقادر على أخذه، جاء شخص قال: فلان هذا الذي غصب منك الأرض أنا أستطيع أن أنتزعها منه على طول، بعها لي وأنا أخلصها إن شاء الله، قال: خلاص بعتها لك، فباعها لمن يقدر على أخذها من الغاصب، حصل شرط القدرة على التسليم ولا لا؟ حصل هذا الشرط فيصح. نعم، هذا الشرط الخامس. الشرط السادس من شروط صحة البيع:
وأن يكون معلوما.
وأن يكون معلوما يعني أن يكون العوض معلوما. وقوله رحمه الله تعالى: أن يكون معلوما، هل المراد أن يكون المبيع معلوما، ولا أن يكون الثمن معلوما، ولا أن يكون المعقود عليه معلوما؟ هاي شيء عليهما، لا يريد هنا المبيع. ليش؟ لأنه سيأتي في الشرط السابع قوله: وأن يكون إيش الثمن معلوما، فعرفنا أنه أراد بهذا الشرط البيع المبيع فقط، وأما الثمن فسيخصه بشرط آخر. وتخصيصه الثمن في الشرط السابع سيأتي معنا أن هذا لا ينبغي أن يفهم منه أن سائر الشروط خاصة بالمبيع، لا، الشروط الأخرى مثل القدرة على التسليم وغيرها هذه لا تختص بالمبيع، بل تشمل المبيع وإيش والثمن، تشمل المبيع والثمن، أو الثمن وإيش والمثمن. ماشي مشايخ؟ طيب قال: الشرط السادس أن يكون معلوما يعني أن يكون المبيع، وإنما خصصنا بالمبيع لأنه سيذكر الثمن بعد قليل، ماشي؟ وإلا فهذا الشرط مشترط فيهما، وإن كان يختلف في يعني التشدد في شرط العلم، فإنه يشدد في العلم بالمبيع ما لا يشدد في العلم بالثمن. العلم بالثمن أخف شوية، وسيأتي معنا هذا بعد قليل إن شاء الله. طيب، المسألة الأولى في هذا الشرط وهو شرط العلم بالمبيع، المسألة الأولى طريقة العلم بالمبيع. كيف يكون العلم بالمبيع؟ له طريقان ذكرهما المصنف بقوله
برؤية أو صفة.
إذن برؤية أو بصفة، فترى المبيع يقولك أبيعك هذا الكأس أو أبيعك هذا الكتاب فتراه بعينك، فهذا طريق من طرق المعرفة. واضح؟ نعم. الثاني
أو صفة.
أو صفة، أن يكون العلم عن طريق الوصف. وانتبهوا أيها الإخوة الكرام، المبيع بالوصف، هذه مسألة مهمة جدا، المبيع بالوصف نوعان: معين يوصف، خلاص عندك سلعة معينة ومحددة، شيء يمكن ضبطه بالصفات، على سبيل المثال عندك نقول كرتون من التمر، خلاص صاع من التمر، تقول أبيعك كرتون التمر الذي أملكه الموجود عندي في البيت، تمام، الذي أوصافه كذا وكذا وكذا، وتذكر أوصافه. واضح؟ هذا بيع عين ولا بيع دين؟ بيع عين. واضح؟ وقد يبيع موصوفا في الذمة فيكون دينا. الأحكام مختلفة ولا واحدة؟ مختلفة، الأحكام مختلفة. إذا باع موصوفا معينا موصوفا، هل يشترط قبض أحد العوضين؟ لا، لأنه بيع عين. إذا باع معينا بالوصف، قال ومثل يذكر الفقهاء يقولون أبيعك عبدي الذي أوصافه كذا وكذا، أبيعك سيارتي التي أوصافها كذا وكذا، ماشي. إذا باع موصوفا معينا فتبين أن هذا الشيء، أن هذه السلعة المعينة ليست مملوكة للبائع، ما حكم البيع؟ غير صحيح. إذا باع موصوفا في الذمة غير معين، قال أبيعك صاعا من التمر وهو لا يملك صاع التمر الموجود في بيته أو في محله، هل البيع باطل ولا صحيح؟ البيع صحيح. واضح؟ ويلزمه بدلا منه. ومثل هذه المسائل أيها الإخوة الكرام الدقيقة قد يترتب عليها منازعات يعني كبيرة جدا بالمئات الملايين، أليس كذلك؟ ممكن يعني صفقة مثل هذه يقول أبيعك مثلا التمر الموجود في المستودعات، جميع التمر الموجود في المستودع عندنا وقدره مثلا 1000 كيلو، خلاص، أو يأتي المشتري وينظر إلى المستودعات يقول فيرى التمر كله، يقول خلاص بعتك هذا التمر كله ومقداره كذا وكذا وكذا ويصفه. واضح؟ طيب، ثم يتبين أن هذا البائع كان قد باع هذا التمر قبل هذا العقد بيوم، ماذا نقول عن هذا العقد؟ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لكن لو لم يعين له التمر الذي في المستودع، قال أبيعك مثلا 1000 كيلو من التمر أوصافه كذا وكذا، ثم تبين أن هذا التمر الموجود في المستودعات مملوك لغير الشخص أو أنه قد باعه لطرف آخر قبل ذلك، فهل البيع صحيح ولا فاسد؟ البيع صحيح، ولكن يثبت في ذمة هذا البائع هذا الدين الذي هو 1000 كيلو من التمر بالأوصاف المذكورة. واضح مشايخ؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى برؤية أو صفة. إذن عرفنا الفرق بين المبيع بالصفة المعين والمبيع بالصفة في الذمة، بينهما فرق ولا ما في فرق؟ بينهما فرق. نعم. طيب، لو أعطاك قال بيعك مثلا جهاز التلفزيون، رحت لمؤسسة مثلا تجارية قالوا نبيع لك جهاز التلفزيون مواصفاته كذا وكذا وكذا وكذا، ورقم الهيكل شافوا في المستودعات وسجلوا لك، قالوا رقم الهيكل تبع الجهاز كذا وبعناك هذا الجهاز، هذا بيع معين ولا موصوف؟ معين، أعطاك خلاص جهاز بعينه. فلو فرضنا أن هذا الجهاز تبين أنه معيب طلع هذا الجهاز خربان أصلا ما يشتغل، تمام، لك خيار العيب ولا ما لك خيار العيب؟ لك خيار العيب في إمساك أو الرد أو الأرش، وسيأتي بعد قليل في الخيارات. لكن هل لك حق أن تلزم المحل أو الشركة بأن يعطي لك جهاز بنفس المواصفات؟ ماشي، ليس لك الحق في ذلك. واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب، ما صور تخلف هذا الشرط وهو الشرط العلم؟ وهذا أيها الإخوة الكرام شرط العلم من أهم الشروط ومن الشروط التي يكثر الإخلال بها. شرط العلم بالمبيع من الشروط التي يكثر الإخلال بها. ذكر المصنف عدة صور فيها إخلال بهذا الشرط. هذه تقريبا 11 صورة تقريبا تخلف فيها الشرط. الصورة الأولى،
فإن اشترى ما لم يره.
الصورة الأولى أن يشتري ما لم يره، يشتري شيئا ما رآه، وزد هنا قيد لا بد منه، لم يره ولم يوصف له. واضح؟ لأنه سبق معنا قال أن يكون معلوما برؤية أو صفة، فحينما قال إن اشترى ما لم يره يعني ولم يوصف له، فما حكم البيع؟ البيع غير صحيح. اشترى شيء من غير أن يراه ومن غير أن أن يوصف له فإنه لا يصح. مثال ذلك، جاء واحد يريد أن يشتري سلعة، قالوا أو على سبيل المثال الآن كثير من السلع يكون معها إيش؟ يكون معها هدية في الداخل، أليس كذلك؟ هي ليست هدية في الواقع، هي جزء من المبيع. فإذا جاء الشخص واشترى هذه السلعة يريد الهدية التي في داخلها، فهنا اشترى ما لم يره ولم يوصف له. واضح؟ فلا يصح البيع في هذا المجهول. وهل يصح في المعلوم؟ يأتي معنا بعد قليل إن شاء الله في مسائل تفريق الصفقة. طيب، الصورة الثانية من صور تخلف الشرط،
أو رآه وجهله.
أو رآه وجهله، لم يدري ما هو، تمام، قالوا له تشتري هذا الشيء، شاف شيء ما يدري هو جهاز كهربائي ولا هو يعني مثلا قطعة ذهبية ولا إيش فائدته، لا يعلم. خلاص، قيل تشتري هذا، قال نعم أشتري، فاشترى ما يدري ما هو، يصح ولا لا؟ لا يصح، لأنه رآه ولم يعلم ما هو، قال أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو. نعم. الصورة الثالثة من صور تخلف الشرط،
أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح.
أو وصف له وصفا غير كاف. أو وصف له وصفا غير كاف، كان يقال أبيعك صاعا من التمر، يقول قبلت أبيعك صاع من التمر، قال قبلت، هل هذا الوصف كافي أن تصف السلعة بأنها تمر؟ هل هذا يكفي ولا لا يا مشايخ؟ لا يكفي، لا بد أن يصفه الوصف المعتبر في السلم. ولهذا قال أو وصف له بما لا يكفي سلما. إيش هو الوصف الذي لا يكفي سلما؟ يأتي معنا في باب السلم، اقرأه في باب السلم كذا سريع بس عشان ربط المسائل ببعضها بعد ال... أيوة، أقرأ شرط العلم، قال ذك... نعم، ضبط صفاته، لا الأول انضباط صفاته، الثانية أيوة الثاني ذكره،
الثاني ذكر الجنس والنوع.
أيوة،
وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا.
أيوة،
وحداثته وقدمه.
وقدمه، إذن عدها مرة ثانية، لو باع شيئا فذكر جنسه يكفي ولا لا؟ يقول لا بد من ذكر الجنس والنوع، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه. لو قال أبيعك صاعا من التمر، هذا ذكر الجنس، يكفي ولا ما يكفي؟ لا يكفي، لا بد من ذكر الجنس وإيش والنوع. قال أبيعك صاعا من التمر السكري، يكفي ولا ما يكفي؟ ها، أهل التمور يكفي ما يكفي؟ أهل التمور يقولون ما يكفي، جيد، لأن السكري أيضا فيه إيش درجات، صح ولا لا؟ سكري جلاكسي وسكري مفتل وغيرها، ماشي، فلا بد أن يبين كل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. لو قال أبيعك جهاز جوال شرايكم يكفي؟ ما يكفي. جهاز جوال مثلا آيفون يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي. طيب لابد إيش يذكر كمان؟ مثلا 64 جيجا ولا 32 جيجا ولا صح ولا لا؟ كل هذا لابد من ذكي. والقاعدة في هذا أن كل وصف يؤثر في الثمن فلا بد من ذكره. مش رأيكم لو جاءك صاحب المحل التجاري قال أبيع لك هذا الكوبون، خلاص أبيعك هذا الكوبون ب500 ريال. طيب وش هذا الكوبون؟ قال هذا الكوبون يمثل إيش؟ يمثل سلع قيمتها 600 ريال في المحل، خلاص يعطيك كوبون يبيعه لك بيعا، خلاص ويقول لك هذا الكوبون تشتريه ب500 ريال وهو يمثل 600 ريال من السلع الموجودة في هذا المحل. ايش رأيكم؟ نشوف كذا رأيكم. ها، هل الكوبون هو المبيع ولا السلع هي المبيعة؟ ها ايش رأيكم؟ الكوبون هو المبيع ولا السلع؟ السلع هي المقصودة. طيب هل علم جنسها؟ علم نوعها؟ علم وصفها؟ علم عددها؟ علم كيلها؟ علم وزن؟ ما علم شيء، واضح؟ فلا يصح مثل هذا. ماشي مشايخ؟ طيب إذا باع، طيب لو قال أبيعك بطاقة تخفيض، أبيعك بطاقة تخفيض، خلاص هذا بطاقة تخفيض تحصل على خصم 10% مدى الحياة عندنا في الدكان أو في المحل بجميع فروعه. طيب ما المقصود الآن؟ البضائع التي تريد أن تحصل عليها، معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة. وهنا يأتي الإشكال الذي أشرت إليه في المجلس الماضي في قضية تكييف العقود بأنها بيع منافع. خلاص أي شيء تعجز عنه قال لك يا أخي ما في مشكلة، هذا بيع لمنفعة إيش؟ منفعة التخفيض. والحنابلة أجازوا بيع المنافع ولا ما أجازوا بيع المنافع؟ الحمد لله رب العالمين. اللي بعده، طيب التأمين، يقول تدفع عوض تحصل على شيء مجهول، تشتري شيء معلوم ولا مجهول؟ مجهول، ما تدري أنت تدفع العوض لتأخذ ماذا أصل، هل ستأخذ 1,000,000 ريال ولا ما تأخذ شيء؟ قال لك لا، هذا بيع منفعة وهي منفعة الراحة النفسية، واضح؟ فهذا أيضا لا شك أنه تكييف غير صحيح. نعم. طيب هذه صورة أخرى من صور تخلف الشرط، أن يوصف له وصفا غير كاف في السلم. وعرفنا الوصف الكافي في السلم ذكره الجنسي والنوعي وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. طيب فيه أوصاف لا يختلف بها الثمن ظاهرا، مثل إيش؟ لون بطارية الجوال، لو ذكر لك في عقد البيع أنه سيبيعك جوال مواصفات وكذا وكذا ذكر كل لكن ما بين لك لون البطارية الداخلي، يؤثر ولا لا؟ لا يؤثر، لأن هذا الوصف ليس وصفا يختلف به الثمن ظاهرا. واضح مشايخ؟ نعم. فلو باع، لو وصفه بما لا يكفي سلما لم يصح. الصورة الرابعة من الصور التي يتخلف فيها شرط العلم،
ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين.
طيب نريد هنا فقط أن نستنبط ضوابط. لاحظوا قبل قليل لما قال كل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، استنبطنا الآن ضابط، أن الجهالة اليسيرة التي لا تؤثر في الثمن ما حكمها؟ مغتفرة ولا تضر. ماشي. طيب الآن قال ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. تأتي وتشتري الحمل الذي في بطن هذه الناقة، يقول ما شاء الله هذه ناقة حسناء وجميلة، نبغى نشتري إيش؟ ولدها الذي في بطنها، فضلا عن ولدها الذي لم تحمله بعد، هذا أشد وأسوأ، واضح؟ فإذا اشترى حملها الموجود الآن ما الحكم؟ يجوز ولا لا؟ لا يجوز. لو اشترى اللبن قبل خروجه من الضرع، قال اشتري اللبن الموجود في الضرع، ثم يحلب، يصح ولا لا؟ لا يصح، لأن هذا بيع لمجهول، واضح؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع إيش؟ منفردين. علمنا أنه يجوز بيعهما تبعا، فلو اشترى ناقة حاملا يصح ولا لا؟ يصح، ماشي، لأن الآن الحمل صار تابعا ولم يعد هو المقصود بالعقد أصالة. لو اشترى شاة فيها لبن يصح ولا لا؟ يصح، واللبن تابع وليس هو المقصود بالعقد أصالة. واضح مشايخ؟ طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وسيأتي معنا أيضا من فروع هذه القاعدة، فروع هذه القاعدة، مسألة في باب بيع الأصول والثمار، آخر باب بيع الأصول والثمار، اقرأها حتى نربط المسائل ببعضها. إذن هنا نستخرج ضابطا أيها الإخوة الكرام، ركزوا بس معي في هذا الضابط، نستخرج ضابطا أن الجهالة التي تكون في غير المقصود بالعقد أصالة ما حكمها؟ ها؟ مغتفرة، واضح؟ تشتري جهاز الجوال وأنت تعرف جميع مواصفاته، جاءك الجهاز في علبة كرتونية أنت كنت تظنه في علبة بلاستيكية، لم يبين لك نوع الكرتون الذي فيه، لم يبين لك العلبة، الصندوق الذي يأتي فيه هل هو صندوق كرتوني ولا بلاستيكي، هل هذه جهالة ضارة بالبيع ولا لا؟ لا تضر، لأنها فيما يأتي تبعا لا فيما يكون مقصودا بالعقد أصالة، حتى لو كان هذا له قيمة، حتى لو كان له قيمة، يعني الحامل في البطن له قيمة ولا لا؟ له قيمة، لكنه لما كان تابعا لم يضر. شوف مسألة، آخر مسألة في الأصول والثمار، لا، الفصل الذي قبله، الفصل الأول، لا 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 عفوا، آخر الباب، آخر الباب، أيوة. ومن باع عبدا له مال،
ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا.
لاحظوا هنا، هذا شخص باع عبدا له مال، المال لمن؟ للسيد اللي هو البائع، يبقى مملوكا للبائع، لكن لو اشترطه المشتري يصح ذلك، واضح؟ يصح ذلك كما جاء في الحديث. طيب، إذا كان اشتراط المال ليس مقصودا لذاته، يعني المشتري يقول أنا أشتري العبد بماله حتى يرتاح، ما يروح يشتري له إيش، ملابس وأغراض، خلاص في أغراض ويجي، ماشي، فما الحكم هنا؟ الشرط صحيح، هل يشترط العلم بهذه التوابع ولا ما يشترط؟ لا يشترط، واضح؟ أما إذا كان قصده هذا المال الذي معه فيشترط العلم، لأنه لم يعد تابعا، صار مقصودا وصار جزءا من العوض، واضح مشايخ؟ طيب، نرجع الآن. إذن هذا المثال الرابع من أمثلة تخلف شرط العلم، أن يبيع الحمل في البطن أو اللبن في الضرع منفردين. طيب، المثال الخامس:
ولا مسك في فأرته.
إذا باع المسك في فأرته، ما هو المسك؟ يقول: وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. المسك بعض دم الغزال، ويكون المسك يعني قطعة تسقط من الغزال، تمام، ويكون في داخلها المسك، هذه القطعة تسمى إيش؟ الفأرة، فأرة المسك، ماشي. فهل يصح أن تبيعه في فأرته دون أن تراه؟ قالوا: لا، لأن هذه إيش؟ جهالة. نعم، السادس:
ونوى في تمر.
شخص يريد أن يشتري نوى، يبغى يشتري النوى لأي غرض من الأغراض، يعمل فيه سبح، يعمل فيه يعني أي غرض من الأغراض، لكن لابد أن يكون هنا هذا النوى فيه منفعة مباحة، لأنه ما لا نفع فيه لا يصح بيعه، لكن فيه منفعة مباحة، فأخذ هذا، اشترى هذا النوى، إن كان اشتراه بعد إخراجه من التمر يصح ذلك، واضح؟ طيب، إن اشتراه في تمره ما الحكم؟ لا يصح، يقول: اشتري منك نوى هذا التمر، خذوا أنتم التمر كلوا واعطوني النوى، يصح؟ لا يصح. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في هذا، لا نعلم في هذا خلافا نذكره، ماشي. طيب، ما رأيكم لو باع التمر ومعه النوى والنوى مجهول، شو الحكم؟ ها؟ يصح، لأنه إيش؟ تابع كما قلنا. طيب السابع
وصوف على ظهر.
لحظة بالشيخ. أيوة لأنه مجهول. لا هو يحصله لكن لا يعرف صفته. واضح؟ يعني أنت عندك 20 كيلو تمر، كم يصفى لك منها كيلو من النوى؟ تمام؟ مجهول. واضح؟ فحينئذ نقول لا يصح إيش بيعه. السابع
وصوف على ظهر.
ولا يصح بيع الصوف على الظهر. ليش؟ لأنه معلوم ولا مجهول؟ قالوا ها معلوم ولا مجهول؟ الصوف على الظهر ممكن يطيح. طيب لا، اشترى الصوف على الظهر على أن يجزه في الحال، يصح ولا لا؟ لا يصح على المذهب. ليش؟ ليس التعليل هنا فقط الجهالة، هم ذكروها إلحاقا بالجهالة، ولكن عندهم في هذا دليل خاص، وهو الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصوف على الظهر. والحديث صحيح، الحديث روي مسندا ومرسلا وموقوفا. المسند مضعف، بقي عندنا المرسل وبقي الموقوف. المرسل عندنا حجة، وقول الصحابي عندنا إيش؟ حجة. فكثير من يعترض على هذه المسألة، وهذه من الإشكالات الموجودة اليوم والتي تسلم منها غالبا المذاهب الفقهية. المذاهب الفقهية أيها الإخوة الكرام هي مدارس علمية متكاملة في كل العلوم، لا ندعي أنها سالمة من التناقض. الإمام بن تيمية رحمه الله يقول التناقض واقع من كل عالم إلا النبيين. تمام؟ ما في أحد معصوم، لكن المقصود أن المذهب الفقهي أيها الإخوة الكرام مذهب له أصول وله فروع بنيت على هذه الأصول، تجد انسجاما تجد توافقا بين هذه الأصول وهذه الفروع. أما الإشكال في من يريد أن يترك هذه المذاهب ويبني من جديد، تجد أنه يقرر طول حياتي، مثلا يأتي ويألف كتاب في الأصول يقول قول الصحابي حجة، ثم يأتي هنا يقول أما هذا الحديث فلا يصح مرفوعا على النبي عليه الصلاة والسلام فلا حجة فيه بناء على هذا، فيجوز بيع الصوف على الظهر. نقول طيب صح موقوفا، والموقوف عندنا حجة. واضح مشايخ؟ نعم. وجاء مرسلا، والمرسل أيضا عندنا حجة، عند الحنابلة المرسل حجة وقول الصحابي حجة. نعم. الثامن
وفجل.
طبعا المسألة خلافية، الصوف على الظهر في خلاف، لكن هذا هو المذهب وهذا هو دليلهم وهو دليل مستقيم على أصولهم، لا إشكال في ذلك. نعم.
وفجل ونحوه قبل قلعه.
الفجل ونحوه مما يكون المقصود منه مستورا في الأرض، كثير من الخضروات والنباتات يكون المقصود منها إيش؟ في داخل الأرض، فهل يصح بيعه قبل قلعه؟ قال لك لا، أنت تبيعه قبل أن يعلم، قد يكون فيه تلف فساد أو نحو ذلك، فقالوا يباع بعد قلعه. ولا ضرر في قلعه أن يباع بعد القلع، في مشكلة؟ ما في مشكلة، بخلاف ما سيأتينا بعد قليل في بيع ما مأكوله في جوفه، فإن الجهالة هناك تدعو إليها الضرورة. نعم. الثامن أو التاسع
ولا يصح بيع الملامسة.
لا يصح بيع الملامسة، يأتي إنسان يقول والله شوف هذا البشت، شوف بس انظر إليه، إذا لمسته ترى خلاص مبيع عليك بدون خيار ويلزمك الثمن. فهنا جهالة ولا ما في جهالة؟ فيه جهالة. يقول أي ثوب متى ما لمست، بعتك ثوبي هذا بشرط أنك متى ما لمسته فقد لزم البيع. واضح؟ أو يقول بعتك أي ثوب لمسته فهو عليك بإيش؟ بالمبلغ الفلاني. التاسع شيخ
والمنابذة
أو العاشر، هذا العاشر المنابذة، كان يقول أي ثوب نبذته إلي فهو عليك بكذا، يقول أي ثوب ترميه عندي خلاص فهو عليك ب10 ريال. ماشي؟ نعم.
ولا عبد من عبيد ونحوه.
ولا يصح بيع عبد من عبيد ونحوه. يعني إيش عبد من عبيدي؟ يعني أشياء غير معينة. يقول بعتك عبدا من عبيدي غير معين. تمام؟ عنده 15 عبد، قال بعتك عبدا منهم، يأتي المشتري ويريد يأخذ إيش؟ أحسن واحد، ويجي البائع يريد يسلم أردى واحد، فيفضي إلى المنازعة. ومن الحكم المذكورة في النهي عن بيع الغرر أن بيع الغرر يفضي إلى النزاع، غالبا يفضي إلى النزاع. نعم. وننبه أيضا أن إفضاء بيع الغرر إلى النزاع هو من باب الحكمة لا من باب العلة. يعني واحد يقول أبدا نحن متراضين ولن نتنازع وسوف نبيع المجهول ولن نتنازع وقلوبنا سليمة وطاهرة وما عندنا أي مشكلة، فما الحكم؟ هل يجوز؟ لا. إذن إفضاء للمنازع هو من باب الحكمة وليس من باب العلة التي يدور معها الحكم وجودا وعدما. فلا يصح أن يبيع عبد من عبيده ولا شاة من قطيعه ولا ثوب من ثيابه ولا مثلا جوال من جوالاته ولا غير ذلك. واضح شايف؟ نعم تفضل.
ولا استثناؤه إلا معينا.
طيب أريد أسألكم سؤال، لو قال الإنسان جميع السلع الموجودة في هذا المحل ب10 ريال، إيش رأيكم؟ هل هذا من باب بيع يعني عبد من عبيده أو بيع غير المعين ولا لا؟ ها؟ لو أصدر له الفاتورة قال خلاص اشتريت من عندك قطعة واحدة من هذا الدكان، وأصدر له الفاتورة وتم الإيجاب والقبول على قطعة من القطع الموجودة في هذا الدكان، ما الحكم؟ ها يا شيخ؟ قطعة من قطع، لا ما يصح. اي بس هذا قطع، هذا عنده أدوات تنظيف وعنده كتب وعنده نظارات وعنده، لا يصح ذلك. واضح؟ ولهذا قال الأصحاب ولو تساوت القيم، كل سلعة تراد بذاتها، واضح؟ فلا يصح ولو تساوت القيم. لكن كونه يقول أي بضاعة في المحل ب10 ريال، فتأتي وتختار بضاعة من البضائع وتشتريها معين، خلاص اشتريت منك هذه وسجلها عليك، في مشكلة؟ ما في مشكلة. واضح مشايخ؟ نعم. لا، إذا باع التحريم، لو باع قطعة غير معينة في هذا المحل إيش الحكم؟ لا يصح. هل العلم بالمبيع شرطه العلم بقيمته؟ هذا المقصود؟ لا، العلم بقيمته غير كافي. يقول بعتك سلعة ب100 ريال ما يكفي هذا، واضح؟ فلا إشكال البيع، مثلا يقول لك محل كل شيء ب10 ريال ما في مشكلة، لكن تجي وتشتري السلعة بعينها ما في إشكال. إذن قوله كل سلعة ب10 ريال هل هذا بيع؟ ليس بيعا. البيع لما يأتي الزبون ويأخذ السلعة ويجي عند الكاشير ولا عند المحاسب ويدفع قيمة، هذا هو البيع. واضح مشايخ؟ ما في إشكال في هذا. لكن لو قال بعتك سلعة من السلع ب10 ريال قال قبلت وأعطاه 10، البيع صحيح؟ غير صحيح. واضح؟ نعم. طيب، نأتي بعد ذلك إلى مسائل الاستثناء. الاستثناء أيها الإخوة الكرام، قد يبيع الإنسان شيئا ويستثني منه شيئا، يقول أبيعك مثلا هذا الدكان ما عدا هذه البضاعة، أبيعك هذا القطيع ما عدا هذه الشاء. فما صور الاستثناء؟ عندنا صورة في الاستثناء لا تصح، وهي الاستثناء المبهم. قال المصنف
ولا استثناؤه إلا معينا،
يعني ولا يصح استثناء عبد من عبيده أو شاة من قطيعه مبهما، لكن يصح إيش؟ معينا. فلو قال بعتك عبيدي، بعتك القطيع هذا كله إلا هذه الشاة، فما الحكم؟ يصح. لو قال بعتك هذا القطيع إلا شاة، يصح؟ لا. بيجي البائع يقول هذه الردي، بيجي البائع يستثني إيش؟ يبغى أحسن وحدة، والمشتري يقول له لا خذ أردى وحدة، فلا يصح ذلك. نعم. ويصح إذا كان الاستثناء معينا. نعم شيخ تفضل.
وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح.
الآن يأتي الاستثناء من حيوان. الاستثناء بعت شاة، عندك شاة وبعتها، هل يصح تستثني شيء منها؟ نقول عندنا صورتان، صورة تصح وهي استثناء الأطراف، يعني كالرأس والجلد والأطراف، هذا يصح. إذا استثنى الرأس والجلد والأطراف يصح، لأن هذا في حكم المرئي والمشاهد. لكن لو استثنى هذه، لو استثنى غير هذه، قال استثني الكبدة مثلا، بعتك هذه الشاة واستثني الكبدة، وش رأيكم؟ يصح؟ لا يصح هذا، لأن هذا مجهول. ماشي. واستثناء المجهول من المعلوم يصيره إيش؟ مجهولا. ماشي. 10 ناقص س يساوي كم يا شيخ؟ ها؟ مجهول ما تستطيع أن تعرف. فإذا قلت أبيعك هذه الشاه إلا عضوا مجهولا لم يرى ولم يعلم، واضح؟ فلا يصح. وأما إذا باعه واستثنى الرأس أو الجلد أو الأطراف صح. والمؤلف هنا رحمه الله تعالى قال وإن استثنى من حيوان يؤكل. أما إذا استثنى الرأس والجلد والأطراف من حيوان لا يؤكل فما الحكم؟ يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن الحيوان الذي يؤكل بنذبحه وبنعطيك إيش؟ اللحم، وبنعطيك الأطراف والرأس والجلد، لكن الحيوان الذي لا يؤكل لا يكون فيه ذلك فلا ينتفع به. نعم. وانتبه هنا ضبط الكلمة عد وإن استثنى.
وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده.
بعض النسخ ضبط فيها وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه، وهذا خطأ. لا، إن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه. أيوة. الريش ما أدري والله، الله أعلم، الله أعلم، ما أدري. تفضل شيخ.
وعكسه الشحم والحمل.
فلا يصح إذا استثنى الشحم أو الحمل، قال استثني حملها، أبيع هذه الناقة واستثني حملها، أو أبيع هذه الشاة واستثني شحمها. وفي نسخة وعكسه الشحم واللحم، عندك موجودة في الهامش؟ الحمل بس، ها؟ في نسخة اللحم، وكلاهما صحيح، لا يصح استثناء اللحم الداخلي ولا الحمل. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الآن إلى الجهالة المغتفرة. وقد سبق معنا من الجهالة المغتفرة نوعان، ما هما؟ الجهالة اليسيرة التي لا تؤثر في الثمن، عرفناها من قول المصنف رحمه الله تعالى أو صفة، فإن وصف له بما لا يكفي سلما، وفي السلم قال وكل صفة يختلف بها الثمن ظاهرا، فعرفنا أن ما لا يختلف به الثمن ظاهرا وأن الجهالة اليسيرة لا تضر. الجهالة الثانية التي قلنا إنها مغتفرة هي الجهالة في غير المقصود بالعقد أصالة في التوابع، عرفناها من قول المصنف لا يصح حمل بيع حمل ببطن ولبن في ضرع منفردين، خلاص. الآن سيذكر لنا صور أخرى من الجهالة المغتفرة، ما هي؟
ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ.
هذه صورة من صور الجهالة المغتفرة، ما مأكوله في جوفه كالرمان والبطيخ. البطيخ لو ألزمنا البائع إذا أراد أن يبيع البطيخ أن يفتحه لأدى ذلك إلى فساد السلع، خاصة اللي بيبيع بالجملة، يمكن أن تشتري لك بطيخة صغيرة على السكين ممكن، لكن الذي بيبيع بالجملة نقول اقطع كل بطيخة، يؤدي هذا إلى إيش؟ إلى فساد هذه السلع. فمنع الغرر هنا يؤدي إلى ضرر. هنا نأخذ ضابطا أن الجهالة التي تدعو إليها الحاجة العامة أو الضرورة فإنها إيش؟ فإنها مغتفرة، كبيع ما مأكوله في جوفه وبيع إيش؟ كبيع ما مأكول في جوفه. مثل مؤلف بالبطيخ وإيش؟ والرمان. الرمان لو بنقول افتح الرمان قبل ما تبيعه أدى هذا إلى فساده وتلفه. نعم. والبيض وش رايكم؟ ها، يلزم تفتحه قبل الشراء؟ نعم، كذلك البيض فإنه إيش؟ مما مأكوله في جوفه، والحاجة داعية إلى بيعه دون رؤية. طيب لازم يصف الأكل الذي داخله، كيف يعرف؟ ما يستطيع. إذن هذه جهالة مغتفرة. نعم. من الجهالة المغتفرة أيضا
وبيع الباقي اللاء ونحوه في قشره.
نفس الشيء، الباقي اللاء وهو الفول، تمام، ونحوه كالحمص والجوز واللوز ونحوه من أشياء التي تباع في قشرها، فإنه يصح لأنه مما تدعو إليه الحاجة. نعم. كذلك
والحب المشتد في سنبله.
كذلك تبيع القمح في سنبله وغيره من الحبوب فإنه يصح ذلك، نفس والعلة ما ذكرناه. وقد دل الدليل على ذلك وهو النهي عن بيع الحب حتى يشتد، فلما رخص في بيعه بعد اشتداده دل على صحته ولو كان إيش؟ ولو كان في سنبله. هذا الشرط السادس يتعلق